الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخ.
تشوقنا إليكم شيخنا.
الله يبارك فيك.
أصل الله حالك وبارك الله فيكم. شيخنا، يعني نحن عندنا أسئلة من المرة الماضية أو قبل الماضية، ويعني عندنا أيضا أسئلة عبر رسائل قصيرة عديدة. نبدأ سريعا، سائل بيسأل بيقول يعني والده كان متزوج من ثنتين غير والدته، الشاهد أنه يقول أنه الآن الزوجة الثالثة قد كتب لها والده بيتا كاملا، وإخوانه يريدون ألا يعطوها شيئا من الميراث بعد وفاة الوالد بقولهم أن ميراثها قد أخذ بكتابة هذا البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي برحمته ونعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته، وصل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في العطية في حال الحياة تختلف عن الميراث.
نعم.
فالعطية شيء والميراث شيء آخر. فما أعطي في حياة الإنسان لا علاقة له بالميراث، إلا إذا كان من أعطى أضر بالورثة أو أراد الإضرار بالورثة.
نعم.
هذا أمر آخر. إنما إذا لم يكن فيه نية الإضرار ولا يريد الإضرار بالورثة، فالعطية لا علاقة بينها وبين الميراث.
وخاصة شيخنا أن أخونا علي يقول أنه يعني إخوانه لا يريدون إعطاء المرأة ولا إعطاء أولادها من هذا الميراث الباقي، وبيقولون حقهم في هذا البيت الذي كتب له
الأولاد. هذا يعني لا يستطيعون أن يمنعوا الأولاد،
هم إخوانهم، لكن إخوانهم من أبيهم يعني.
طيب، والمتوفى
والدهم.
طيب، إذن أبناء. صحيح. هذا أبناء.
صحيح.
نعم. فلهم حق مثل باقي إخوانهم.
نعم. يعني إذا نحن أولا ننصحهم أن يعني
نعم
يعني
نعم.
هذه أخوة وهذا رحم، فالأولى
نعم
أن يتلطفوا.
نعم. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. يعني سائل بيسأل يقول يعني أنا قائم على مسجد، وبنذهب إلى بعض المحلات ونقول لهم نريد أغراضا للمسجد، فيعطونا إياها بسعر رخيص، ثم بعد ذلك نبيعها بسعر أغلى ونصرف الأرباح على المسجد ومرافق المسجد، فبيسأل ما الحكم؟
لا، لابد أن يكون هذا معلوما لمن يعطيهم، من يبيعون لهم، أنهم سيأخذون هذه الأشياء ويبيعونها لصالح المسجد.
نعم.
لأن ممكن أن لا يقبلوا هذا لأنهم متبرعون للمسجد.
نعم.
إنما البيع هم يبيعونه بأنفسهم، لماذا لا يحتاجون لأحد يبيع عنهم.
صحيح.
نعم، هذا لابد أن يعلمهم بهذا، فإن وافقوا فلا مانع، لم يوافقوا فلا يجوز.
بارك الله فيكم. بيقول اشتريت يعني أطنان من الحديد من تاجر بسعر قليل، واتفقنا على أن يبقى الحديد في مخزنه سواء ارتفع السعر أو انخفض. يقول بعد فترة يعني الآن ارتفع سعر الحديد أضعافا كثيرة، وأنا الآن يعني أخذت هذا الحديد من التاجر بالسعر القديم لأني أنا دفعت يعني منذ أن اتفقت. فبيسأل يعني هل هذا البيع والشراء صحيح أو غير صحيح؟
متى اشترى وتسلم ودفع الثمن أيضا وتم العقد، فعقد البيع عقد ناجز، آثاره تترتب في الحال وانتقال ملكية. فما دام اشترى الحديد فملكيته انتقلت إلى المشتري ولم تعد في ملكية البائع، وهي عند البائع كأمانة.
نعم.
فقط. ولذلك لابد أن يتفق على هذا، إنها مجرد أمانة. فإذا ارتفع أو انخفض فهو ملك من اشترى، ولا شأن البائع بهذا.
نعم.
وله يمكن أن يكون له أجل التخزين. نعم، ممكن هذا.
نعم. بالاتفاق.
نعم.
وخاصة حتى لا يقول أن قائل أنه يعني ما زال الحديد عندي، لا يعني خلاص أنت قد بعته وهذا يعني
أمانة عنده. نعم. هذا أمانة عنده، ليس في ملكية. نعم.
نستقبل هذا اتصال. أختنا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب، سائل بيسأل يقول بحكم عملي يمكن أن أكون بائع للسجاد، فالزبون يشتري قطعة مثلا بمبلغ 20 جنيه ثم يأتي يعني آخر فأبيعه نفس القطعة بمبلغ 35 جنيه، فبيسأل يعني أنا بأبيع هذا بحسب ما أنظر إلى حاله بسعر أقل مع أنها نفس المنتج ونفس السلعة، لكن يعني عندي مرحلة أن أنظر في نسبة الخصم إلى غير ذلك، فبيسأل يعني هل هذا البيع حلال أم حرام؟
هو البيع من عقود التراضي، فما يتم التراضي به فهو عقد صحيح، ليس فيه تحريم ما دامت العين المبيعة حلال. لكن لابد أن يكون أيضا هناك مبرر لهذا الفرق الكبير في السعر.
نعم.
فإذا كان المبرر هو مبرر يعود لجانب أخلاقي بأن هذا يبدو عليه بأنه محتاج أو ليس غنيا وذاك يبدو عليه الغنى،
نعم،
فنظر إلى هذا فأعطى من يحتاج إلى المساعدة بثمن أقل، وأعطى من هو في غنى عن المساعدة بل عليه أن يساعد غيره بثمن أكبر فلا مانع.
بس في سؤال شيخنا، يعني هو الآن موظف على هذه البضائع، حتى انه بيقول هل يجب علي ترك العمل لو انا يعني لو اني ما اصنعه هذا حرام، لانه هو يعمل بائع للسجاد، يعمل في 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 معرض لبائع السجاد،
يعني ليس مالكا.
لا، ليس مالكا.
هاي اذا الامر يرجع الى من يملكون السجاد،
اذا لابد ان يرجعهم اولا.
نعم.
ويقول يعني انا انظف.
لا، ليس هو لا يملك هذا، لابد ان اصحاب السجاد هم الذين يقررون.
نعم.
وليس له أن يقرر، هو موظف يأخذ أجرا على عمله وليس مالكا يبيع كيفما شاء. نعم.
بيسأل اشتريت جهاز كمبيوتر على أقساط وكل قسط أسدده قبل موعده عليه تخفيض بعشر قيمة القسط، فهل هذا التعامل ربوي أم لا؟
يرجع في صيغة العقد، فإذا كان العقد في شرط بأنه إذا دفع في الحال يعني يدفع يكون بكذا، وإذا تأخر يكون الأجل في مثلا ما قد يشبه غرامة التأخير، هذا غير جائز. ولم يكن في غرامة التأخير وإنما هو بيع وشراء بالتراضي بين الطرفين، فبالنسبة لمن يدفع في الحال أو قبل الموعد ما دام ليس مشروطا في العقد، يعني مسألة التخفيض من أجل السداد قبل الموعد.
نعم.
وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي موضوع ضع وتعجل.
نعم.
فضع وتعجل المجمع أجازه إذا لم يكن بشرط، أما إذا كان بشرط فلا يجوز.
إذا لم يكن بشرط، إن كان بشرط لا يجوز.
نعم.
يعني يكون الأمر بدون اتفاق.
يعني هو يدفع المبلغ بالكامل والآخر يقوم بالتخفيض له. إنما إذا اشترط بأنه سيدفع مبكرا على أن يخصم كذا هذا غير جائز.
جزاكم الله خيرا. أختنا أم إسراء، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أنا أبويا كان شغال رأس الجوات المسلحة، فكل واحد من إخواتي سابوله مبلغ في البنك، فالمبلغ دوت بيقعد لحد ما كمل 21 سنة تسلمه. ففي فوائد، أعمل بيها إيه بقى؟
أبشري يا أختي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب شيخنا، نجيب عن سؤال أختنا أم إسراء، تقول يعني والدها كان يعمل في القوات المسلحة، وكل ولد من أولاد هذا الوالد وضع له مبلغ في غالبا مجلس حسبي أو ما شابه، لأنه بيقول لا يأخذه إلا بعد أن يبلغ له 21 سنة. فبتسأل يعني هذا المبلغ الآن، لأنه كان أصبح في أو كان موجود في بنك تجاري بالتالي، أنها تقول عنده يعني فيه مال ربوي، فماذا أصنع فيه؟
نعم، أولا المجلس حسبي أساسا لمصلحة الصغير.
نعم.
ولكن هنا هو يضر بمصلحة الصغير. أنا أرجو أن يستمع لنا الآن، يكون ممن يستمع لنا من هم يكونوا المسؤولين عن المجلس الحزبي والإذاعة المجلس الحزبي.
نعم.
مجلس حزبي هذا إنما جعل لمصلحة الصغير، ولذلك يراعي المال والإنفاق وأين ينفق. فإذا وضعه في بنك ربوي وأصحاب هذا من المسلمين، وليس كل المسلمين عندهم التفلت أو عدم مراعاة الحلال والحرام، العكس، الأمر المفروض يكون كمسلم يراعي هذا، يراعي الحلال والحرام. فلو وضعه في بنك إسلامي ما الذي يضرهم؟ والبنك الإسلامي تحت إشراف البنك المركزي، يعني الخوف مثلا هذا بنك إسلام هذا قطاع خاص، لا، هذا مثل البنوك الدولة، الإشراف تحت الإشراف للبنك المركزي. البنك المركزي يشرف على البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، فما الذي يضر المجلس الحسبي إذا وضع الحساب في بنك إسلامي، بحيث إن الصغير هذا ماله يزكى في كل سنة، يعني في نشاط عقد مضاربة شرعية، فالمجزك كل سنة، ففي مصلحة للدولة، مصلحة للآخرين، وفي الوقت نفسه أرباح تدفع منها الزكاة ويبقى باقي الأرباح
فائدة للصبي
للصغير هذا.
نعم.
فإذا بلغ الصغير سن الرشد وأخذ ماله، ما أنفق من قبل كزكاة لا شيء فيه، لا يرد إليه لأنه الزكاة.
نعم. طيب شيخنا، سنفصل في هذه المسألة، أن مسألة المجلس الحزبي وإلى غير ذلك مسألة تحتاج إلى توضيح، ولكن نستقبل أخونا أحمد من الإمارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام.
تفضل، بارك الله فيك.
أنا بعد إذنك كنت عايز أسأل الشيخ سؤال. كنت جاي بالطيارة.
نعم.
عملت بها حادث فالطيارة اتكنسلت، وعندنا هنا قانون في الإمارات إجباري لازم الواحد يأمن على السيارة. فطبعا السيارة لما سرقني عملت الحادث وكده، فشركة التأمين دفعت لي مبلغ اللي هو قيمة السيارة يعني. فأنا كنت استفتيت بعض العلماء هنا عن الحكم في المبلغ دوت، فقالوا لي إن هو أموال ربا. تمام. فأنا كنت عايز أعرف أتأكد يعني من الحكم دوت، وإذا كان هو فعلا مال ربا، هل يجوز إن أنا أستخدمه في سداد دين أو مثلا في قضاء حاجة وبعدين بطلعه مثلا المبلغ دوت في أي سبيل يعني؟ جزاك الله خير.
أبشر يا أخ أحمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت من فضلك بس كنت عايز اسال الشيخ في حاجه. انا اختي كانت يعني هي كان عندها زي حاله نفسيه كده، فكانت بتاخد مني فلوس كتير، وحتى لغايه شبكتي اخدتها وسرقتها. وبعدين هي كل فلوسها حرام، فلما بدات تسافر بقت تجيب لي انا وولادي هدايا، وانا عارفه ان فلوسها حرام. فانا مش عارفه هل الهدايا دي حلال ولا حرام ان انا اخدها منها، بس انا حاسه ان هي بتعوضني من الحاجات اللي هي بدات تاخدها مني. بعد ما بتاخد الحاجات دي بتحس بالذنب، وغير كده كمان ان انا ليه عندها مبلغ كبير جدا من الفلوس ولسه ما اخدتوش منها. هل الفلوس اللي اخدها دي حلال ولا حرام، والهدايا اللي انا باخدها دي منها ليه ولولادي حلال ولا حرام؟ بس هي اخدت مني حاجات كتير.
خلاص يا اختي، ابشري بخير، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. اخونا حسني، السلام عليكم.
نعم، السلام عليكم.
تفضل يا اخي، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي مساله بنسالك فيها لو سمحت.
تفضل يا شيخ معك.
انا عندي امي.
نعم.
امي هذه لو قالت لي لو ما انت لو ما دفعتش مثلا، لو ما جوزتش اخواتك واعطيتهم اموال واعطيتهم حاجات، يعني ما مش حكلمك ثاني، مش يعني مش عايز اكلمك. هو مش فيها لها 3 اسابيع، فا وانا مش استطعتي ما نقدرش نساعد اخواتي بهالمبلغ هذا او بالاموال هذه.
خلاص يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، اصلح الله حالك وحال والدتك، بارك الله فيكم. طيب شيخنا ايضا نستقبل اخونا فهمي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا عمي؟
بارك الله فيك، اصلح الله حالك.
حضرتك انا كنت ضامن واحد، كنت ضامن واحد.
نعم.
وبعدين وهو ضامني كنا جايبين قرض.
عاود الاتصال مرة ثانية أخو فهمي، جزاكم الله خير. نضج شيخنا إلى مسألة المجلس الحزبي.
المجلس الحزبي في مصر هنا بالنسبة للقصر أموال تدخل المجلس الحزبي وتستثمر عن طريق المجلس الحزبي، وينفق منها ما ينفق عن طريق المجلس الحزبي أيضا. يعني ففي قيد على الأموال هذه لصالح الصغير.
نعم.
فالمجلس الحزبي عندما يضع هذه الأموال في بنوك ربوية، والصغير عندما يكبر فيجد أن أمواله زادت نسبة كبيرة من الربا، ويسأل نقول له هذا لا يجوز أن تنتفع به، فيخرج الأموال كلها.
وإذا أضر هذا بالصغير
ولم يخرج الزكاة، يعني ربا وزكاة. إنما لو أن هذا هو المجلس الحزبي هداه الله، لو أنه وضع الأموال في بنك إسلامي، فبنك إسلامي إذا الإيداع هنا ليس قرضا ربا، وإنما عقد مضاربة شرعية.
نعم.
والمضاربة الشرعية عقد المضاربة، مال المضاربة يزكى، يزكى بالنسبة لعامل المضاربة وصاحب رأس المال. لا، صاحب رأس المال هو الذي يزكي المال.
نعم.
فإذا هنا معناه أن صاحب رأس المال سيزكيه، والزكاة في البنوك الإسلامية الأرباح أكثر منها في كل البنوك الإسلامية. الذي حدث هو أن الزكاة أقل من الأرباح، أي أنه سيخرج الزكاة ينتفع به المستحقون للزكاة، وفي الوقت نفسه يبقى جزء يضاف إلى رأس المال.
نعم.
فإذا ما بلغ وجد ماله زائدا بطريقة حلال وزكى أمواله في السنوات السابقة كلها. هذه المصلحة للصغير وللفقراء والمساكين، لماذا لا يقوم المجلس الحزبي بهذا ويصر على أن يوضع في بنك ربوي؟ هذا يضر مصلحة الصغير ويضر مصلحة الفقراء والمساكين.
نعم.
فلعل في هذا المنبر ندعو المسؤولين عن المجالس الحسبية أن يراعوا هذا، أن يتقوا الله في الصغار.
بارك الله فيك. نستقبل أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ بعد إذنك، أنا أبي مريض ويعني لسه خارج من المستشفى قريب، وصرفنا مبالغ يعني طائلة في هذا المجال وكده. أنا لي عم يسكن في دولة الصهاينة منذ أكثر من 40 عاما ويرسل له أموال، فهل هذه الأموال حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خير.
أبشري يا أختي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أخونا نور، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
لا لو سمحت يا شيخ، هو لو واحدة بس يعني في وقت العدة وخرجت من العدة بتاعتها.
طيب بارك الله فيك، يعني هذا يوم الفتاوى المعاملات المعاصرة إن شاء الله، يعني مشايخنا على مدار أيام الأسبوع يفتونك في هذه المسألة، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، هي تقول الآن يعني أمر واقع، أختنا أم سراء قد كبرت والمال كان في بنك ربوي، فماذا تصنع في الفوائد؟
الفوائد الرويه تنفق في الصالح العام، تعطى فقراء مساكين أيتام، مشروع خيري، لكن لا ينتفع به، يعني صاحب المال لا ينتفع به.
رب العالمين سبحانه وتعالى يغنيهم من فضله ويعوضهم عما فاتهم
ويهدي إخواننا
ويهدي إخواننا في
مدرسة حسبيه.
جزاكم الله خير يا شيخ، الله يرزق فيك. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي محل شغالة بقالي 14 سنة، كان الأول مكتبة وأدوات مدرسية، وبعدين طبعا ما مشيش المشروع دوت، فأصبحت إن أنا ببيع بالقسط. ببيع بالقسط، فأنا طبعا ما بجيبش الحاجة في المحل، لو حد طلب مني مروحة أو غسالة أو بوتاجاز أو أي حاجة بروح أنا أجيبها لهم من محل تاني وأبيعها لهم بالقسط، باخد 25% أو 30%.
طيب
عايز أعرف ده حلال ولا حرام؟
بصي يا أختي،
المنطقة مشروعي ده كمكتبة أو ملابس، وبرضه مدخلاتها ملابس أدوات منزلية، ما بيمشيش كاش خالص، منطقة طبعا ضعيفة جدا، ما بتمشيش كاش، اللي بيمشي فيها القسط، بس بيمشي القسط لو عقد عايزة مني أي حاجة أنا بروح أجيبها لها. عايز أعرف حضرتك ده حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
حاضر يا أختي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ، أنا جيت كنت مزنوق، أنا عندي سيارة يعني وكنت مضغوط، فاشتريت سيارة بلس عايز
نعم
وبعتها يعني، طبعا ملكتها وكده، وبعد ما ملكتها بعتها، خدت فلوس أنا كاش يعني من ناس تانيين، بعتها لناس تانيين. الناحية الثانية، سؤال ثاني، إن عندي تجارة وليا فلوس وعليا فلوس وكده، كان عايز أسأل يعني تحديد الزكاة بالضبط تكون إيه، وعلى إيه يعني عايز أسأل تحديد الزكاة بالضبط، لأن أنا ليا فلوس وعليا فلوس وليا رأس مال.
نعم، حاضر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بقول لك يا شيخ.
الشيخ معك، تفضل.
بقول لك انا مرات حامل ومعيش ثمن الولادة، يعني مش عارفة اجيب منين، فعندي صاحبي جميل يعني معاه فلوس، فلوسه حرام، ينفع اسلك منه وبعده هضر وبعدين؟
حاضر يا اخ عبد الرحمن، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شيخنا أخونا أحمد مراد بيقول، يعني هو أتى بسيارة وهذه السيارة يعني صنع بها حادث، فبيقول يعني في الإمارات بيجبرونهم على التأمين على السيارات، فشركة التأمين أعطته مبلغ، هو بيقول هو حق السيارة، مبلغ السيارة، فبيسأل يعني هل هذا المال جائز أم ربوي كما سمع من بعض من أفتوه، وهل لو كان ربوي يجوز أن يسدد به دين ثم بعد ذلك يعني إن جاءه مال يعني يخرجه ويتخلص منه؟
هو إذا كان المال حرام فلا يجوز الانتفاع به، وإنما ينفق في الصالح العام ولا ينتفع هو به. كان المال حلال ينتفع به في أي شيء، فلا يختلف مسألة ينفقه في طعام أو شراب أو ينفقه في مسكن أو ينفقه في نزهة. المهم هنا
لو كان حلال هذا الأصل.
نعم حرام لا يجوز هذا. بالنسبة للتأمين معلوم أن التأمين في تأمين تجاري وتأمين إسلامي. فالتأمين الإسلامي جائز، وما جاء عن طريق التأمين الإسلامي له أن يأخذه بلا حرج. التأمين التجاري مجامع انتهت إلى عدم جوازه، ودام إجباريا فإذا المجبر أن يقوم بهذا التأمين. فإذا جاء نتيجة لهذا التأمين وهو غير جائز لكن مجبر عليه ودفع، ويمكن أن يأخذ من المال الذي يأتيه بقدر ما أنفقه، يمكن هذا، وما زاد ينفقه في الصالح العام. ولو أن شركة التأمين قامت بإصلاح سيارة أو يعني بإصلاح ما فسد فيمكن أن يقبل مع يعني شيء من التسامح فيه، إنما الأصل أن يأخذ ما دفع فقط.
ما دام في شركة تأمين غير إسلامية تجارية.
نعم.
لكن لو إسلامية يأخذ هذا المال ولا شيء فيه.
نعم.
جزاكم الله خير. يعني أختنا أمة الله يعني بتسأل سؤال، يعني تقول أختها كانت تأخذ منها أشياء عديدة إلى غير ذلك، وهي عندها حالة نفسية كما أخبرت، فبتقول هي الآن بتأتي إليها بعض الأشياء من الخارج، يعني أختها سافرت والآن تأتي إليها بعض الأشياء من الخارج، فبتسأل هل يجوز أن أأخذ هذه الأشياء أم لا، مع علمي أن مال الأخت يعني غير سليم.
هي قالت بأن لها أموال،
ولها أموال عندها،
فتأخذ على الأقل تأخذ إلى تنتهي الأموال التي عندها، تأخذ لا حرج.
يعني لا حقي.
نعم، لأن المال فيه مال، المال الخبيث فيه ما هو خبيث في ذاته وفيه ما خبث عن طريق الكسب. فالمال الذي يعطى النقود هذه ليست خبيثة في ذاتها.
نعم.
أي نقود، وإنما تكون خبيثة عن طريق الكسب، فما خبث عن طريق الكسب يصبح حلالا إذا تغير طريق الكسب إلى طريق حلال. فهنا أختها لو فرضنا أنها اكتسبت من طريق حرام، إعطاؤها المال كسداد للدين الذي عليها أو نتيجة المال التي عندها، فهذا طريق بالنسبة لها طريق حلال وليس حرام،
متغير عن طريق الكسب.
طيب نعم. فأختها إذا كانت اكتسبت من حرام فهي تأسم، أما هي فلا تأسم لأن لها أموال عندها وتأتيها من أختها هذا مال، فلا مانع أن تأخذه ما دام لها مال عندها.
بارك الله فيك. نستقبل أختنا سامية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت وضعت مبلغ من المال في البورصة، ما هوش في بنك يعني.
نعم.
فوائد المبلغ دي بدي لإخواتي يعني. فإيه يعني عايز أعرف حلال أو حرام يعني. وبعدين في سؤال ثاني.
تفضلي.
في سؤال ثاني، أنا عاملة جمعية من مرتبي، أنا موظفة يعني.
نعم.
من ورا جوزي. وبعدين بصرف الباقي في البيت، فعايزة أعرف برضو يعني إيه موقف الشرع من
الناس. حاضر يا أختي، أبشري بخير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أختنا أم معاذ، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاضر الشيخ معايا؟
الشيخ معك، اتفضلي سؤالك.
حضرتك، انا جوزي كان قرب يتجوز، فاخواته سحبوا له فلوس من البنك يعني، فجي بعد ما اتجوز فقال لي ان انا عليا فلوس للبنك وكده،
قرض يعني. قرض،
فجينا سددنا الفلوس دي، فهل الفلوس دي مثلا عليا مثلا حرام ولا ايه؟
سددت القرض تماما يعني.
بس كانوا بياخدوا عليها اللي هي الربا بتاعها.
نعم نعم.
فانا ما كنتش اعرف ان هو سحب الفلوس دي. فمثلا لما انا دفعت الفلوس دي ذنب عليا هفضل مثلا متعلقة بيه مثلا يوم ليانا ولا ايه؟
ابشري يا اختي جزاك الله خير.
ممكن اسال سؤال تاني؟
اتفضلي يا شيخ معك.
كان عايزه كل باجي اقرأ القرآن في ايه عايزه اعرف معناها عن الرسول صلى الله عليه
وسلم. طيب زي ما قلت لك يا اختي او قلت لكل اخواننا ان هذا برنامج خاص بفتاوى المعاملات المعاصره، وان شاء الله مشايخنا على مدار ايام الاسبوع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي وغيره يتكلمون في تفسير القرآن وتسألوهم ان شاء الله. بارك الله فيك اختنا ام مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
اي والله عندنا محل وفادي كان مأجره ب 300 جنيه فجاء واحد عاوز ياخده ب 500 فايه رأي الدين؟
انتم مأجرينه من الناس يعني؟
اه ابني مأجر
ب 300 جنيه. طيب يعني ربما اكون فهمت السؤال. ابشري بخير ان شاء الله تعالى. شيخنا أخونا حسني من ليبيا بيسأل بيقول يعني أمه اشترطت علي أن يزوج يعني أخواته وأن يعطيهم يعني أموال لأجل الزواج وإلا لن تكلمه. وبيقول يعني أنا لا أستطيع وليس عندي ليست عندي المقدرة أن أزوج الإخوان والأخوات يعني، فماذا يصنع؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يستعطف والدته وأن يسترحمها، يبكي لها حتى تشفق عليه بحيث لا يغضب هذه الأم، لأن الأم مرتبة كبيرة فلا يغضب الأم، ثم ليس مكلفا إلا بما يستطيع.
بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
عندي سؤال للشيخ بالنسبة في المعاملات. كنت تعاقدت مع مكتب سياحة للحج ليا في مناطق الحج بالنسبة للفنادق والمبيت بمنى.
نعم.
وتعاقدت مع شخص آخر بالنسبة للفيزا وهذا بالنسبة للتأشيرة وهذا بالنسبة للشخص الثاني لم يستطيع أن يأتي لي بالتأشيرة، ولكن بالنسبة لمكتب السياحة قلت له أنه سوف مثلا إذا أن تأتي التأشيرة أو لم تأتي التأشيرة فهذا في علم الله سبحانه وتعالى. فعندما لم تأتي التأشيرة عرضت علي الأمر وكنت دفعت له الأموال، ولكن عندما رضي الأموال بنسبة 30% وقالت 70% هي الخسائر. فسألته أنك لم تبين لي في الأمر الأول أن الخسائر تبقى 70%، قال هذا ما حصل يعني. فهل نسبة الخسارة إذا لم أسأل على الخسارة من البداية هي 70% أم أقل من هذا؟
أبشر أخي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. أخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ممكن أكلم الشيخ؟ أسمع.
الشيخ معك تفضل سؤالك.
كان في واحدة يعني تفضل. كان في واحدة مسكينة بتعمل عملية لابنها فهتتكلف مبلغ، فأنا أصبت واحد صديق يعني في جمعية خيرية أعطاني المبلغ بقاله سنة معايا وما كل شهر تأجل العملية.
نعم.
ممكن الدكتور يقول لها ان مفيش عملية لان كل شهر يقول لها، فانا المبلغ ده دلوقتي انا مكسوف ارجعه لصاحبه تاني، فاذا ما عملتش العملية اتصرف فيه زي حضرتك.
ابشر يا اخي جزاكم الله خير بارك الله فيك. شيخنا يعني سريعا عندنا اسئلة تترى عديدة. اختنا ام احمد تقول والدها مريض ويعني أنفقوا عليه مبالغ كثيرة جدا في مرضه، وبتسأل تقول لها عم يسكن في دولة الصهاينة ويرث له بعض الأموال، فبتسأل هل يجوز أن يأخذوا هذه الأموال من هذا العم حتى ينفقوا على على أبيهم؟
هم في حاجة إلى هذا المال،
هم في حاجة. نعم. دالة قولهم.
نعم. نعم نعم. ثم هو لا يدرى من هناك الكسب حلال أم حرام.
صحيح. يعني
ليس كل الكسب هناك حرام، فلماذا نفترض أنه حرام؟ يعني إذا يمكن أن يأخذوا هذا بالذات مدام في حالة مثل حالتهم. نعم.
الاحتياج.
نعم.
بيسأل بيقول يعني عندها أختنا أم أحمد أيضا، يقول عندها محل بيعمل منذ 14 عام والآن تبيع بالقسط وبتأخذ 25% وهي لا تملك الأشياء عندها، وإنما من أراد أن يشتري شيئا يذهب يقول لها أريد مروحة أو ما شابه، فبتذهب تشتري ثم بعد ذلك تأخذ 25% زيادة بالتقسيط.
لابد أولا أن تشتري قبل أن تبيع، تشتري وتملك وتحوز وتضمن قبل أن تبيع، بعد ذلك تبيع، بغير هذا لا يجوز. وهذه النسبة التي تأخذها قد تكون مرتفعة، لأن حتى البنوك الربوية لا تأخذ مثل هذه النسبة.
نعم.
على كل حال ليست حراما، إنما التحريم يكون لو أنها باعت
قبل أن تملك،
قبل أن تشتري وتملك وتحوز،
بالشرط أن تشتري وتملك وتحوز بعد ذلك تبيع. يعني تبيع.
نعم.
قبل ذلك لا يجوز لها أن تبيع ولا تأخذ.
قد يجوز وعد مثلا، إنما بيع لا يجوز بيع، لأن من شروط صحة البيع وجود المبيع حين العقد، لابد أن يكون المبيع موجودا وفي ملك صاحبه الذي يبيع، وقبل هذا لا يجوز.
نعم.
ويعني عامة المسلمين يعرفون مسألة حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، عندما ذهب إلى الرسول يسأل
صلى الله عليه وسلم
وقال له بأنه يبيع ثم يذهب إلى السوق فيشتري ويسلم إلى من باع له، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك،
صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
فضل. أخونا أحمد بيقول هو اشترى سيارة بالتقسيط وهو في الحقيقة ما كان يريد السيارة، والدلالة على ذلك أنه باعها بعد ذلك يعني كاش كما نسميها، فبيقول يعني لأجل أن كنت أحتاج إلى المال فشريت سيارة بالتقسيط وبيعتها هكذا نقدا، يعني فبيسأل عن الحكم.
هذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالتورق، والمجمع لم يوجد التورق المصرفي، لكن هذا التورق ما دام لم يدخل فيه بنك، وإذا كان اشترى وملك وحاز وضمن أولا ثم باع ثانيا، فهذا جائز وإن كان في النفس منه شيئا، لأن السيارة ليست مقصودة بالشراء، وإن المقصود هو
المال،
النقود.
النقود.
نعم.
السيارة أيضا مال.
نعم. والسيارة ليست مقصودة. ولذلك لعله يتجنب هذا ولا يلجأ إليه إلا إذا كان هناك ضرورة.
يعني الأصل يعني قياس هذا التورق على التورق المصرف الذي حرمه.
لا، التورق المصرف هذا أمر آخر، إنما يعني التورق هذا المجمع أجازه، فإن كنا لا نستريح له، لكن في قرار المجمع ونحن نلتزم بقرارات المجامع الفقهية، لكن أقول له هنا يعني حتى في القرار في بيان أنه قد يحتاج لضرورة لكذا، وإنما إذا كان مجرد أنه يشتري ويبيع ويشتري ويبيع من أجل الحصول على النقود، هذا قد يؤدي به إلى ما لا يحمل عقباه. يعني على سبيل المثال،
نعم،
أحد الإخوة الكرام الذين استباحوا التورق الفردي وليس التورق المصرفي،
نعم،
وأخذ يشتري بالأجل ويبيع نقدا، يشتري بالأجل ويبيع نقدا، وكان ذا منصب كبير وله وجاهته، انتهى إلى أن قال في أحد المؤتمرات الآن أصبحت لا أملك إلا الثوب الذي علي،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
هذا يؤدي إلى مهلكة من المهالك، فليحذر.
نسأل الله العفو والعافية. طيب شيخنا أيضا أخونا أحمد بيسأل عن الزكاة، يقول وعنده تجارة وله رأس مال وله أيضا أموال لدى أناس وعليه أموال لأناس، فبيسأل كيف الزكاة وكيف يحسب الزكاة.
نعم، وهنا يعني كيف يحسب التاجر زكاة تجارته، هذا الموضوع بهذا العنوان موجود بالتفصيل في كتاب موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة،
كيف يحسب التاجر زكاة تجارته. نعم،
وطبع في كتيب صغير كان يباع بخمسين قرش أو بجنيه.
بارك الله فيك.
يعني سألت البيع والشراء لا دخل لي بها،
ليست هي التي تعنينا.
نعم، فأقول له بإيجاز أو لابد أن يكون له يوم في السنة الهجرية يحسب فيه زكاة.
يبقى أول شيء يوم في السنة الهجرية يحسب فيه
في زكاة.
نعم.
فماذا يحسب؟ يحسب هنا النقود التي معه، بضاعة نهاية المدة بالقيمة السوقية.
نعم.
الديون التي له تقسم قسمين، قسم مرجو الأداء وقسم غير مرجو الأداء. غير مرجو الأداء لا يحسبه إلا إذا أخذه زكيه، لم يأخذه لا زكاة عليه. مرجو الأداء يزكيه مع ماله الحاضر. إذن النقود التي عنده سيولة بضاعة نهاية المدة بقيمتها السوقية، الديون التي له على الآخرين مرجوة الأداء، ثم يخصم من هذا كله الديون التي عليه، الباقي يزكى بمقدار 2.5%.
يبقى إذن هو يضع يوم في السنة يحسب فيه الزكاة، ثم يضع النقود التي عنده السيولة والبضاعة التي هي في نهاية المدة يحسبها بالقيمة السوقية، ثم الديون يقسمها إلى قسمين، ديون مرجوة الأداء يزكيها مع ماله الحاضر، وديون غير مرجوة الأداء لا يزكيها إلا إذا قبضها.
نعم.
يقسم من كل ذلك الديون التي عليه،
التي عليه،
ويزكي الباقي.
نعم. أما إذا كان شركة لها أصول ثابتة، فيها مبنى وأشياء يستعملها وسيارة تركبها وكون عمال وكذا، فهنا ولها مخصصات واحتياطيات الشركات الكبيرة، فهنا يضاف إلى ما قلته هو أن الأصول الثابتة لا تحسب في الزكاة، يعني المبنى والأساس والأدوات التي تستخدم والسيارة التي تركب كل هذا لا يحسب في الزكاة، إنما يحسب الأصول المتداولة وليس الأصول الثابتة، والديون كما ذكرنا وهكذا.
نعم. نستقبل هذا الاتصال لأخونا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك للشيخ، يعني
الشيخ معك تفضل.
أنا تاجر أسمنت ورمل.
نعم.
فبيجي لي مثلا زبون عايز مثلا نقلة رملة في المكان الفلاني، أو عايز مثلا عدد 5 طن أسمنت في المكان الفلاني.
نعم.
فبضطر ان انا بحاسبه على السعر اللي انا ببيع له بيه، عشان طبعا ما ينفعش اوديله الحاجه قبل ما بحاسبه، فباخد منه الحساب وبقول له خلاص هبعت لك الحاجه، فبتصل بتاجر الجمله بتاع انا اللي بينزل لي البضاعه، بقول له مثلا ودي 5 طن اسمنت في المكان الفلاني، او ودي مثلا نقله رمله في المكان الفلاني، وهو بيوديها للزبون. وبعدين انا ببدا في حساب بيني وبين التاجر اللي انا بتعامل معاه، باجي مثلا بحاسبه هو بسعر طبعا غير السعر اللي انا بايع بيه للزبون، فهل ده حلال ولا حرام؟
أبشر يا أخي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أخونا طارق، السلام عليكم. أخ طارق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ إن في واحد بيشغل فلوس بيدي على 1000 جنيه 25 جنيه كل شهر، واخر السنه بيصفي وبيدي بقيه الارباح. فهل الكلام ده حلال ولا حرام؟ ثاني حاجه كنت عايز اسال معاملات بنك فيصل.
نعم حاضر يا اخي،
شكرا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عبد الرحمن بيسأل، يقول امرأته يعني أوشكت على الولادة أو يقول تلد ولا يملك مال، ولديه صديق أيضا بيقول إنه ماله يشك أنه حرام، فهل يجوز أن يأخذ من هذا الصديق بعض هذا المال حتى يعني يجي هذه العملية لوليد
أجبنا على مثل هذا السؤال.
نعم،
فأن المكتسب الحرام هو الذي يأثم، أما من جاء المال عن طريق حلال فلا يأثم وإن كان المال مكتسبا من طريق حرام، فالإثم يقع على من اكتسبه من طريق حرام. أما هو فأخذ قرضا من هذا لضرورة عنده فلا يأثم إن شاء الله.
بارك الله فيك. أختنا سامية بتقول يعني هي وضع مبلغ من المال في البريد وفوائد هذا المال بتعطيه لأخواتها.
الوقت فوائد البريد مثل فوائد البنك الربوية، لأن البريد لا يستثمر مالا وإنما يضعه في بنك ربوي.
نعم.
ويأخذ الفوائد جزء له وجزء لمن أودع، فإذا المال أرباحه هي فوائد ربوية، فلا يجوز أن يظل أو أتظل الأموال هنا، وإنما عليه أو عليها تخلص من الفوائد الربوية وأن تضع المال في بنك إسلامي حتى تكون أرباح حلالا ومنها تنفق على أخواتها أو على غير أخواتها.
بتقول أيضا هي يعني عاملة جمعية من راتبها الخاص بدون علم زوجها وتنفق الباقي في البيت.
والأفضل أن تعلم زوجها، يعني هي لها ذمة مالية مستقلة.
نعم.
وليس لزوجها أن يتدخل في هذه الذمة المالية المستقلة، لكن يعني باب حسن المعاشرة. نعم، أن تعلم زوجها بهذا بدلا من يفاجأ وقد يحدث بينهما خلاف.
أختنا أم معاذ تقول يعني زوجها قبل أن يتزوجها قبل الزواج يعني إخوانه أخذوا له قرض حتى يتزوج، قرض بنك تجاري بنك ربوي، تقول ولكن نحن الآن تم سداد هذا القرض طبعا بفوائده فضل رب العالمين، فبتسأل يعني عن الحكم، يعني هل أنا علي إثم أم ماذا؟
هي لا تأثم، ليست التي أخذت القرض الربوي، وإنما الذي يأثم هو من أخذ هذا القرض الربوي، وإن سدده فلا يرتفع الإثم.
وإن سدده لا يرتفع الإثم.
نعم، نعم، سيستثمره بفوائد ربوي أيضا.
نعم.
والربا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في نسبة الربا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، فهو عندما اقترض فهو موكل وعندما سدد فهو يعني فهو آكل، وعندما سدد فهو موكل.
نعم.
فكأنه إذن آكل وموكل وهما سواء، هم في الإثم سواء.
نعوذ بالله.
ويأثم عندما اقترض ويأثم عندما سدد، فيأثم في الحالتين في نص الحديث.
وهذا أحرى إلا يدخلن إنسان إلى هذا الباب أصلا، يعني حتى لا يدخلن فيه
إلا من أكره، يعني مضطر، فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه.
والاضطرار الضرورة تقدر بقدرها،
والضرورة تقدر بقدرها
حتى لا
إذا زاد عن قدرها أصبحت حراما.
نعم. وكل إنسان محاسب بيد رب العالمين، رب العالمين يعلم السرائر.
نعم، ولكن عليه أيضا أن يستشير من هو أعلم منه بالنسبة لحالته، هل تقبل الضرورة أم لا.
نعم.
لأنه قد يقدر الضرورة هو تقديرا غير صحيح.
جزاكم الله خير. طيب أختنا أم مصطفى بتقول يعني ولدها عنده محل استأجره بمبلغ 300 جنيه وأراد شخص آخر الآن أن يسدد هذا الإيجار مبلغ 500 جنيه
هل يستأجر بالباطل يعني.
هذا الذي فهمته لأنه انقطع الاتصال عند هذا الحد لكن هذا الذي فهمته أنه إيه أنه أراد نعم أن يستأجر من ولدها الإيجار من الباطن مبلغ 500 جنيه والولد بيسدد 300 جنيه صاحب المحل
هذا يرجع فيه إلى العقد إذا كان عقد ينص على جواز الإيجار من الباطن فهذا جائز وإذا كان لا يجيز الإيجار من الباطن فهذا غير جائز
نعم
يرجع إلى العقد العقد الأول
العقد بينه وبين صاحب المحل
نعم
بارك الله فيك أخونا بيسأل بيقول تعاقدت مع مكتب سياحة في الحج على أن يوفر لي يعني السكن في ميناء والسكن في مكة إلى غير ذلك وتعاقدت مع شخص آخر أن يوفر له التأشيرة تأشيرة السفر ولكن ما قدر ربنا سبحانه له أن يسافر ويعني الأخ الآخر أو الشخص الآخر أو المكتب الآخر ما استطاع أن يوفر له التأشيرة فبالتالي يعني ما التزم بتعاقده مع مكتب السياحة فلما أخذ المال يقول أخذ المال دفعه بنسبة 30% فقط 30% مما دفعه والشركة أو المكتب السياحة قال إنه 70% قيمة الخسارة التي خسرناها
هنا بد أن يكون في عقد بينهم
هو قال ما كان هناك عقد فإن لم أعلم هل 70% تكون نسبة
الله أعلم إذا كان فيها الخسارة 70% نعم لما إذا كان في عقد بينهم فأنا يطبق العقد
يعني الواضح من كلام أخونا أنه ما كان هناك
كان يجب أن يكون العقد لأنه يقول هنا بشرط إذا جاءت التأشيرة فإذا لم تأتي التأشيرة يسترد المبلغ أو يسترد المبلغ نأخذ كذا يحدث العقد لما أن يترك هذا للشركة التي تقدر فطبعا تقدر كيفما شاءت
نعم
فهو وقع في خطأ أنه لم يكن هناك عقد كان لابد أن يكون هناك عقد نحن أخرى التأشيرة هذه الأصل في تأشيرة أن تكون مجانا
الأصل نعم
هذا هو الأصل هذه التجارة في التأشيرات هذه
مما عم به البلوى نعوذ بالله يعني إذا أخونا لابد أن يتعاقد ويكون هناك عقد واضح للبنود حتى يحفظ حقوق نفسه وكذلك حقوق الشركة
نعم.
أو المكتب السياحة ويكون التعامل يعني معلوم
نعم.
بارك الله فيه أخونا محمد بيسأل يعني كانت هناك أخت فقيرة ومريضة وتحتاج إلى عمل عملية فهو يعني خاطب بعض أهل الفضل فأعطاه شخص مبلغ من المال حتى يصنع العملية لهذه الأخت وبيقول تأجلت العملية أكثر من مرة والطبيب يعني كل مرة يؤجلها وربما لا يصنع لها هذه العملية فبيسأل يعني كيف التصرف في المال إن لم تصنع هذه الأخت
يرده لصاحبه
يرده لصاحبه
نعم ما دام لم يستخدم نعم ويخبره أيضا بهذا لأنه قد تجرى العملية بعد ذلك فتحتاج إلى المال
نعم يعني ما أفهمه من سؤال إخواننا أيضا أنه ربما يقول أنا هل يجوز لي أن أحوله إلى حالة أخرى لا أم لا
لأنه أخذه
لأجل هذه الأخت المعلومة
فهنا حسب نية صاحب المال فالمال أعطاه له لعملية لفلانة
نعم
ولم يعطيه لمساعدة المحتاجين على إطلاق نعم لو أعطاه لمساعدة المحتاجين بإطلاق ينفقه في أي مساعدة
لأي مساعدة لأي
نعم. محتاج إذا كان لهذه بالذات فلا يجوز أن يحل إلا إذا أذن له يعني يسأله مبلغ يأخذه أم يبقى إلى أن تتضح الأمور أم ماذا نفعل هذا يرجع إلى صاحب المال عليه أن يرجع إلى صاحب المال
لا يتصرف في هذا المال تصرف مخالف لما اتفق معه مع صاحب المال إلا إذا رجع إليه
نعم
أخونا محمد يقول أنه تاجر أسمنت ورمل ومواد بناء فيأتي شخص يريد يعني مقطوعة رمل إلى غير ذلك أو أسمنت إلى غير ذلك فهو بيقول أنا أحاسبه على السعر الذي أتعاقد به، ثم بعد ذلك أتصل على تاجر الجملة ويقول له يعني وصل نقلة رمل نقلة كذا إلى المكان الفلاني، وبعد ذلك بيني وبين تاجر الجملة حساب في دفاتر وغير ذلك، وأنا أحاسبه بالسعر الذي بيننا، سعر الجملة إلى غير ذلك.
لكن لابد أن يكون المبيع في ملكه قبل أن يبيع، لابد أن يشتري أولا قبل أن يبيع.
يعني ربما اتصل على سعر الجملة يشتري منه ثم
أولا
ثم أولاً يتعاقد مع
يشتري الكمية المطلوبة أولا ثم يتعاقد بعد ذلك ثانيا.
يعني الخطوة تكون مقدمة،
لابد منها،
لابد أن تكون مقدمة،
لابد أن يكون اشترى قبل أن يبيع، فإن لم يشتري قبل أن يبيع فهو قرض ربوي، لأنه لم يشتري، ليس باع لا تبع ما ليس عندك، فهذا لا يجوز، لابد أولا أن يشتري.
نعم.
والأمانة من أن يشتري ويبقى عند البائع الأصلي، لأن الحيازة في حيازة حكمية وحيازة حقيقية.
نعم.
والمجمع أجاز الحيازتين. الحيازة الحقيقية لو مثلا جئت هذا وأخذته عندي، إذا حجزت حيازة حقيقية. بنك إسلامي اشترى سلعة في مكان معين وتركها في مخازن البائع، لكنها دخل في ملكه وضمانه، والحيازة هنا حكمية. الحجازة الحكمية والحجازة الفعلية المجمع أجاز النوعين من الحيازة.
طب شيخنا، يعني آخر سؤال عندنا، أخونا صادق بيقول يعني هناك شخص يشغل الأموال، فبيعطي على كل 1000 جنيه 25 جنيه، ثم يصفي في نهاية العام مع صاحب الأموال، سواء بقى بالما بقي، ما أظنش بالخصام بالخصم، يعني يصفي بعد ذلك في آخر العام يقول لك مبلغ كذا.
هذا يحتاج أولا إلى بيان العقد الذي بينهما، فإن لم يكن هناك عقد فلا يجوز، فلابد أن يكون هناك عقد يبين حقوق والتزامات، ثم في العقد يبين أيضا هذه النسبة التي تدفع في البداية، تدفع على أي أساس،
اللي هم 25 جنيه دول.
نعم. مبلغ نسبة معينة، ومبلغ مقطوع دون أن تدرى الأرباح، هل هو تحت الحساب بالنسبة لحساب الأرباح والخسائر، أم هو ربح للمال يعني ثابت؟
نعم.
هذا يصبح قرض ربوي، لا يجوز. وإنما لابد أولا أن يكون هناك عقد، ويراجع من ناحية كما يراجع من ناحية القانونية ويراجع من ناحية الشرعية، هم أكثر القول التي تأتي لا يواجه فيها مخالفات شرعية وتصحح، فلابد أن يكون في عقد يبين حقوق والالتزامات، وفي ضوء العقد نقول هذا جائز أو غير جائز.
وإذا نحن نؤكد دائما فضيلة الشيخ على أن يكون هناك عقد ثابت، عقد يحفظ حقوقه كل الأطراف،
مكتوب نعم في كل الشروط، في بيان الحقوق والالتزامات، هذا لابد منه. إنما هذا لأنه صديقي، لأنه قريبي، لأنه أثق فيه، لأنه هذا كلام لا يجوز في التجارة، في البيع والشراء.
شيخنا بارك الله فيك، يعني طيبت وطابت أيامك، وقتنا قد نفد، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرك وأن يوفقك على خير، إن ربي على كل شيء قدير.
جزاك الله خير يا ابني، وبارك الله فيك وفي أبيك.
آمين الله أمين. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت لقاؤكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار.